قال رحمه الله يدل على أنه يجوز فيها مع الاختلاف التفاضل دون النساء، فلا يجوز مثلا بيع الطعام للفراغ إلا إذا كان يدا بيد. انتهى كلامه. وحمل حديث عائشة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما نسيئة وأعطاه درعا له رهنا، لأنه مخصص اشتراط التفاضل لمثل هذه الصورة في حالة ما إذا سلم المشتري رهنا بثمن. فما مدى صحة هذا الكلام؟
المعروف أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، كما نص على ذلك حديث عبادة الصامت ميت من بميت سواء بسواء، إذا اختلفت هذه الأصناف تبيع كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث إذا أعمل لوحده قيمة، أنه إذا باع المرء جنس بغير جنسه سواء كانت مشارك له في العلة أو غير مشارك له في العلة، يفهم منه أنه يشترط أن يكون في مجلس واحد، بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. غير أن المعروف عند العلم نحن ذكر ابن حجر وغيره أن بيع الجنس بجنسه يشترط له الشرطان. الشرط الأول أن تكون المماثلة بين الجنسين، الشرط الثاني أن يكون التفاضل من جنس واحد. ما إذا كان باع الجنس بغير جنسه كمن باع مثلا الذهب بالفضة أو الدينار بالدرهم مثلا المغربي أو بالريال السعودي إلى آخره، فهذا يجوز فيه التفاضل ولكن يشترط فيه المجلس الواحد لأنه اختلفت هذه الأصناف. لكن إذا باع جنس بغير جنسه وكان في العلة المختلفة، لأن بيع الذهب بالفضة وبيع الذهب بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب وبيع الأوراق النقدية المختلفة بعضها عن بعض، فهذه كما ذكرت آنفا أنه إذا كانت العلة واحدة وهي الثمانية هنا عند الأحناف للوزن، وكذلك عند المشهور عند الأحناف للوزن، فهذه رؤوس الأثمان إلا واحدة، ما كانت جامعة إلا واحد ما كانت جامعة بين الجنسين يجوز فيها التفاضل، لكن اشترط فيها المجلس بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن إذا باع الجنس بغير جنسه وكانت العلة مختلفة غير متحدة، بمعنى باع مثلا الذهب بالبر أو الفضة بالشعير أو الذهب بالتمر مثلا إلى آخره، فهذه الذهب جنس لكن علته ثمانية والبر جنس لكن علته على خلاف من أهل العلم، بعضهم قال في الادخار وبعضهم قال هو الكيل والطعم علة مركبة، بعضهم قال الطعم وبعضهم قال الكيل، المهم أنه علة مختلفة مع الجنس الأول. فما عليه جمهور أهل العلم أنهم يذهبون إلى أنه يجوز فيه التفاضل ولا يشترط فيه المجلس، خلافا لما ذكره هنا الإمام الشوكاني، لأن عبارة عبادة بن صامت تؤيد ما يذهب إليه الشوكاني أكيد، لأنه في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فالحديث أطلق وليس فيه هناك يعني ليس فيه هناك تفريق بين علة وأخرى، بل كل سواء كانت علة متحدة أو علة مختلفة الكل يشترط فيها القبض في مجلس واحد. غير أن الجمهور لما أجازوا بيع الثمن بالعوض، أي بيع النقد وهو الذهب والفضة بالعوض وهي السلع المذكورة هذه، أجازوا فيها النسيئة وأجازوا فيها التفاضل. ومن انطلق حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، في رواية أنس أنه كان شعيرا قوتا لأهله ورهن له درعا منه. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة إلى اليهود، والرهن هنا هو جعل المال توثق بدين، بمعنى أنه ضمان، بمعنى أن هذا الضمان خارج عن الصفقة في ذاتها، وإنما الصفقة أجريت بين نقد نسيئة وبين سلعة حاضرة. فلو كان العكس لكان بيع سلم، فلما لم يكن كذلك كان بيع نسيئة، بمعنى أن المال أرجع نسيئة والسلعة كانت حاضرة. معنى ذلك أنه لا دخل للرهن في هذا إلا من جهة أنه جعل هذا الرهن له حتى يدفع له المال الذي عليه. فإذا دل ذلك، دل حديث هذا على جواز بيع النقد بعوض نسيئة، ولا يشترط في المجلس يجوز فيها التفاضل. فلو اقتصرنا على حديث عبادة بن الصامت لكان المعنى الذي ذهب إليه الشيخان الصحيح، ولكنه لما كان الحديث عائشة رضي الله عنها ما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وجعله حكم أهله، كان المال نسيئة والعوض حاضرا، دل ذلك على جواز ذلك، ولا يخدش في ما ذهب إليه الجمهور في مسألة الرهن، لأن الرهن لا دخل له في أصل المعاملة. غاية ما في الأمر هو كضمان على أن يسدد له المال في حالة عدم تسديد له، في حالة عدم تسديد له، لأنه كما هو ما يعرف الرهن أنه جاعل مال توثق في دين، يستوفي منه إذا لم يعطي الغريم المال، يستوفي المرتهن من هذا الرهن ليستوفي دينه الذي هو على الغريم. فإذا ليس الرهن هو من مقتضيات عقد البيع بينهما، وليس أيضا من لوازم ولا من شروط البيع. فدل ذلك على أن بيع النقد بالعوض، أي بيع الجنس الذي علته النقدية أو الثمنية مع ما كان علته علة الكيل أو الوزن أو دخية الانتخاب كما ذكرنا آنفا، وهو ما يسمى بالعوض، أنه يجوز فيه النساء وما يجوز فيه التفاضل عملا بكل الأحاديث، يعني الجمع بين الأحاديث جميعا والعمل بها جميعا أولى من العمل ببعض الأحاديث وصرف الأحاديث الأخرى. الله أكبر.
فضل يعني طرح بعض الإخوان، وذكر أن الأسئلة التي تم طرحها يعني لم تطرح من طرف شخص واحد فقط، بل طرحت من عدة أشخاص وسلمت قبل أيام، فلذلك يعني بدأ بها لأننا حققت. سؤال الذي يليه يقول صاحبه: ما حكم كتابة لافتات منبهة باللغة العربية في بيوت الخلاء؟ يعني لم يذكر فيها رسول الله تعالى.
كان الألواح المذكورة كإشارة إلى قبل الجواب على هذا طريق النبي إلى بيوت الخلاء في الأصل أن تكون بمنزل عن بيوت العباد حتى لا يقع هناك في المسجد الواحد مقتضيات العباد التي الأصل فيها الطهارة مع ما يقتنن بها من المسائل التي هي عين النجاسة كما في حديث الأعرابي من باب المسجد باب المسجد نور الصحابة ومن بعضهم كألقى حمرة صب جنوبا من الماء إلى آخر الحديث في رواية مسلم. ولكن أنه إذا كان يعني أنا أحببت أن أجعل الرفق بين هذه المسألة المسألة التي أجيب عنها، لأنه إذا كان الأصل أنه كان بين المراحل وضيوف الخلاء عرب بحيث كان فرعا من فروعها مكتسح فيها، فكل إعانة على الخير خير الإعانة على الظن ظن، بمعنى أنه إذا تقرر إذا تقرر عدم جواز بناء بيوت الخلاء في المساجد إلا على وجه الانفصال وتحقق هذا الأمر فقلنا كان بني مسألة اللافتات من حيث كونها تجوز أو لا تجوز. فإذا كانت هذه بيوت الخلاء لربما تعارض الأصل الذي نقرره أو الأصل الذي يقرره في مسألة بيوت الخلاء يجب أن لا تكون أو مراحيض يجب أن لا تكون مقترنة على وجه الارتباط الفعلي في المساجد، إن كانت كذلك فيقال أن اللافتات هذه خدومة للمراحل التي تعارض المعارض في أصلها في أصل بنائها مع أصل المسجد. فإن كانت منفصلة فالجواب على ذلك أنه إذا كتبت المدخل للتعريف أو للمصلحة التي يراها القيم على هذه المراحل فلا أرى في ذلك مانعا، بل أرى أن المصلحة إذا اقتضت ذلك جاز له أن يكتب ذلك، ولكن بشرط أن تكون بعيدة ولا يكون فيها من أسماء الآيات من الأحاديث التي لا يتناسب شرفها مع شرف هذه الأماكن مع هذه الأماكن. الله أعلم.
بارك الله فيكم. السؤال الذي يليه يقول صاحبه: ما يجوز للمرأة أن تثيب من زينتها أمام محارمها كأخيها وأبيها؟
المرأة التي يجوز لها أن تثيبه أمام محارمها لمواضع الزينة، الله سبحانه وتعالى قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخر الآيات. والمراد ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة، والمراد بمواضع الزينة هي الأماكن التي تضع المرأة فيها زينتها، فتضع مثلا السوار على ساعدها فيجوز أن تبدي ساعدها للمحارم، وتضع الخاتم في يدها يجوز أن تبدي يدها للمحارم، تضع القرص على أذنها يجوز أن تبدي أذنيها، وتضع الخلال على رقبتها فيجوز أن تبدي رقبتها. وتضع الثقال على ساقها فيجوز أن تسقي ساقها، وتضع الفتح على الساقها أو الشاطر فيها يجوز أن تؤذي رجلها. إذن مواضع الزينة هي التي يشرع لها أن تؤذي لها لما شنيت الآية في سورة النور بقوله تعالى وما يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين إلى غلبة الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يدركن بواحدهن ليعلمهن يخشين من دينهن إلى آخر الآية. فهذا يدل على أن هؤلاء المذكورون في الآية من المحارم الذين يجوز لهم النظر إلى مواضع الزينة المرأة دون غيره. والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الذي بعده نقول لصاحبه: هل يجب على المأموم أن يكتفي بتسليمة واحدة إن كان الإمام يقتصر عليها دائما؟
يجوز للمأموم أن يسلم تسليمة واحدة، ويجوز له أن يسلم تسليمتين، لأن الإمام إذا اكتفى بتسليمة واحدة فإن سلم بها خرج من الصلاة، وله أن يوافق عليها. من ناحية حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما جعل الإمام ليهتم به ولا تختلف عليه إلى آخره، فيعمل بهذا فهو حسن. وإن زاد تسليمة أخرى بعد خروج الإمام من تسليمته فأيضا يصح ذلك، لأنه يخرج الإمام من صلاته لا تشمله الحال هذه. الحديث الثالث ليس من ناحية أنه أصبح منفردا ولم يتقيد بعد ذلك بالصلاة الإمامية، يجوز له بعد ذلك أن يسلم التسليمة الأخرى. الله أعلم.
السؤال الذي بعده يقول صاحبه: هل يجوز الانتفاع بمال حرام وصل إلى رجل عن طريق إخ أو نجوم؟
إذا علم أن المصدر أنه حرام فالأصل فيه لا يجوز الانتفاع به، إلا إذا كان الرجل هذا بحاجة إليه أو أنه من ذوي الاستحقاق في عموم الأموال، كأن يكون فقيرا أو محتاجا أو ما إلى ذلك. ما إذا كان إذا لم يكن كذلك فالأصل فيه أنه ليس من أهل الاستحقاق لهذه الأموال، فلا يجوز للرجل أن يأخذ هذا المال حتى وعلى طريق الأصل، كما أنه لا يجوز أن يأخذه إن علم هذا الرجل أنه إنما تصدق أو أعطي له من مال لا وجد صدقة، لكن كان المال في ذاته حراما لا يجوز لغيره أن ينتفع به، إلا إذا كان كما أشرت آنفا إذا كان فقيرا أو محتاجا أو من أهل الاستحقاق في أو كان من أهل الاستحقاق من شملهم النفع العام أو المصلحة العامة أو المصلحة العام بما فيه من فقراء مساكين محتاجين إلى آخره. هذا يدخل في كون أن المال الحرام ليس مالكا له، وإنما هو مالك ملكا عاما لسائر الناس. المال الحرام في الأصل يرجع إلى بيت مال المسلمين ما ينفق في المرافق العامة، فلما انتفى دور أو انتفى بيت مال المسلمين لعدم انتظامه بإمام عادل، فالحال هذه أن يقوم الرجل من وصله المال الحرام أن ينفقه في السبل والطرق التي في الأصل أن ينفقها في بيت مال المسلمين، حيث أنه ينفقها إن كان هو من أهل الحاجة فيأخذ منها نصيبه الذي يدفع به حاجته ثم ينفق الباقي. إذا لم يكن أو إذا لم تقترن به الحاجة هذه أن ينفق هذه الأموال لنفع العام ومصالح المسلمين عموما وللفقراء المساكين بما فيهم المحتاجين منه. الله أعلم.
الشيخ الكريم على هذا التفصيل وهذا التفصيل وهذه الأجوبة السديدة إن شاء الله تعالى، ونعتذر إليه إن كنا قد سببنا له إتعابا أو إتعاجا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وسوف نستأنف إن شاء الله تعالى ما بقي من بعض الأسئلة مع الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عودة من جديد إلى إتمام بعض الأسئلة التي طرحها الشيخ حفظه الله. السؤال الأول يقول صاحبه: لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف صدره لا يخرجه إلى النذر مثلا إذا كان القول فيه أمر، أو إلى الكراهة إذا كان القول فيه نهي؟ جزاكم الله.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأخوانه من الدين. أما بعد، القول إذا عارض الفعل بحيث لا يمكن التوفيق بينهما يحمل القول ويحمل الفعل عدة محامل، لأنه الأصل أن القول ليس فيه احتمال بخلاف الفعل في جملة من الاحتمالات. وكما أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الله تعالى عبدنا بأوامره بأقواله وذكر فيها الإجماع، ما أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا كانت معارضة في أقواله، فإما على قاعدة قال أن أقواله أن أفعاله لا تعارض أقواله أن أفعاله لا تعارض أقواله، هذا شيء بين من ناحية أن كل الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست داخلة في أقواله، على هذه القاعدة واضح. ما على قاعدة أنه مشمول في الأقوال والأفعال بالحكم في هذا تقدم أقواله، لأن القول أكمل للفائدة، وأنه يدل على الفعل على وجه الدوام والاستمرار، بخلاف الفعل فيدل عليه على وجه الدوام والاستمرار. كما أن الفعل محتمل بخلاف القول، القول لا يحتمل سوى المعنى الواحد وهو مصوب لعموم الناس. أما فعله صلى الله عليه وسلم محتمل للخصوصية، محتمل أيضا للسهل، محتمل للخطأ، محتمل لعدة محتملات. وما كان محتملا وليس واقعا على سبيل الدوام والاستمرار فهو دون ما هو واقع على سبيل الدوام والاستمرار. وعلى الأساس يقال القول مقدم على الفعل نظرا لعدم احتماله من جهة ونظرا لدوامه من جهة أخرى. لكن سؤال مطروح هنا، لما لا نجعل أفعاله كصوارف للأوامر والنواهي من الوجوب إلى النذر ومن النهي لا من التحريم للكراهة؟ الجواب على هذا أن الصرف الأوامر منها إلى الكراهة والنواهي، صرف الأوامر إلى النذر وصرف النواهي إلى الكراهة، يجب أن يكون الصارف قويا بحيث أن يكون يوازيه أو يماثله في القوة، بمعنى أنه ليس لا يقترن لا يقترن بالاحتمالات التي تضعفه حتى يتسنى له الصرف من الحكم الوجوب إلى حكم النذر أو من حكم التحريم إلى حكم التحريم. فإذا كان الصارف دون المصروف من حكم إلى آخر لا يتسنى له أن ينقل الحكم إلى غيره لأنه دونه في القوة. ولهذا نجد مثلا في حديث قوله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه يشرب قائما وقال له أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال فقد شرب معك من هو أخبث منه الشيطان، في رواية قيس، في رواية أنس زجر النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قائما. وفي حديث من أخاره من النبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عباس يشرب من زمزم قائما، ورآه أيضا ورآه علي بن أبي طالب حيث كان جالسا في المقال قال شرب قائما، ثم قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. الذين قالوا أن هذه الذين أصلوا الأصل الأول بأن أفعاله لا تعارض أقواله بحيث أننا ملزمون بأقواله دون أفعاله، هذا لا شك أنه ما عندهم ليس له مشكل بالنسبة لهذه الأصل. أما الذين يعملون بأقواله وأفعاله فيرون فيها تعارض بين هذا وذاك. يقال الحال هذه، هل أفعاله صلى الله عليه وسلم عندما شرب من زمزم قائما أو رآه علي بن أبي طالب يشرب قائما فيها الاحتمالات الواردة فيها من احتمالات خصوصية أو احتمال أنه شرب قائما لوجود مانع أو عذر، أو أنه شرب قائما لعلة النهي لأنه هو الآمر أو الناهي عن شرب قائما وهو أعلم بعلة النهي فشرب حال عدم وجود التكلف. أما عندنا فقد ثبت تعبدا، وبالتالي يقال الحال هذه ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لا ندركه نحن، فكيف يكون هذا الفعل وهو مشمول بهذه الاحتمالات يكون صارفا لقوة القول من ناحية كون القول أقوى وظاهر في بيان النهي. وأيضا قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف وحديث الذي رواه مسلم قال أتريد أن يشرب معك، في الحديث قال كل مولود يولد إلا ومعه قرين. قالوا أنت حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، لو أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فيحتمل أن القرين هذا الذي يشرب منه يشرب مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل القرين الآخر الذي يولد مع كل مولود. إذا سلمنا أنه هذا الشيطان ما قال له تريد أن يشرب معك من هو أخبث من الشيطان. في الحديث هذا إما أن يكون قرينا أو لا يكون قرينا. إن كان قرينا فالحكم ظاهر، وإذا لم يكن قرينا فالحكم إذا كان الشيطان فلا شك أنه كان الشيطان الذي يرى عمر بن الخطاب يخرج من إذا كان عمر بن الخطاب إذا كان يراه في شعبة أو في جهة إلا قطعا أو وأخذ جهة أخرى من باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت مجاري خصوصية متعلقة بالفعل قد تعرف قد لا تعرف، بمعنى قد تعلم وقد لا تعلم في كل الأحوال. هذه الفعل أضعف من القول، وما كان ضعيفا لا يمكن أن يصرف ما هو قوي من حكم إلى آخر. اللهم إلا إذا تعبد بقول أو آخر وسايره الفعل هذا الفعل كان الفعل المعبد بالقول أقوى، أو كانت الأفعال كثيرة بحيث أنها تدل على هذا المعنى. في هذه الحال يمكن القول بأنها صارفة من صارفة الأوامر من الوجود إلى النذر أو من التحريم إلى الحرام. ما إذا لم يكن كذلك فليس كذلك. والله أعلم.
يقول السائل ذكرتم في بعض رسائلكم أنه يجوز أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، فما الفرق بين الصلاة عليه بتشميت العاقل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذكر أن من فعله فقط له؟ بارك الله.
في هذه المسألة في كتاب فرائض الفوائد بينا أن مسألة هذه تعود إلى مسألة أصولية وهي تعارض العموم كل وجه، لكن لا ندخل في تفصيل هذه المسألة، وإنما نجيب السائل في أنه تساءل لما يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يجوز رد السلام بسمية العرب. ما ذكرنا أنه إن كان يذكر ما يقوله الإمام على وجه يسمع نفسه فهذا يعد داخل في السكوت، لأنه يعني فيه ليس فيه مشاركة الغير في هذا المعنى. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة فقال له يا رسول الله ماذا تقول في سكوتك بعد تكبيرة الإحرام وقبل الافتتاح؟ قال أقول اللهم باعد بين يدي إلى آخر الحديث. فذكر أن أتذكر فسماه سكوتا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم فيه. فإذا قوله المستمع أو الحاضر صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخرج بالحال هذه من سكوت فهو باقي ساكت، بخلاف الذي يرد السلام على الغير أو يشمس العاطف فإنه تقع الصلة بينه وبين غيره، وعلى مشمول بالحديث ومن حديث إذا قلت للصاحب سنصف الإمام بسكنه يوم الجمعة فقط العروس هنا يدخل فيه التي يمكن للمبتدئ أن يبتدع بها. أولا قبل أن أذكر الابتداء، فأولا غاية من معرفة كتب الأصول هو للوصول إلى معرفة الحكم الشرعي. أنا كتب الوصول ليست وسيلة معرفة الحكم الشرعي واستنباطه بواسطة وسائل القضاء الأصولي، فأنا أخذ من باب الأصولي على الطابق لا النظر في كتب الوصول وحدها في غنى على التطبيقات الفرعية، وهي كتب التي تعني الربط بين الأصول والفروع، ذلك بأن كتب الربط لها أهمية من ناحية تكوين النبتة المؤهلة لمعرفة مدى الثقة بين الأصول والفروع، حين طلعت مشكلة فقهية اختلف فيها العلماء يتسنى له بعد النظر في وجود الاختلاف وأدلة المختلفين ما بينهم، يتسنى له بجلاء أن المسألة تتعلق بمسألة أصولية في باب كذا أو كذا، فهذا هو السر في معرفة الأصول، معرفة الأصول وحدها بعيد عن تطبيقات الفروع، ومعرفة الفروع بعيد عن الأصول، لا يشكلن له أن يكون مجتهدا، ولا يشكلن له أن يعرف أو يفك مشكلة فقهية أو يقف على راجح من أقوال العلماء. لهذا فلا للطالب أن يتدرس في الكتب البسيطة، فله أن يقرأ سير الوصول مثلا في الإنسان الشيخ المثل سير الوصول على هو أن يتجه أيضا بالورقات الجويني والشروح التي وردت على هذا الكتاب من الأولين أو من الآخرين، ثم بعد ذلك يدرس بعد يعني من يدرس قصر قصر أرجوس الناظر، ثم بعد ذلك شرح مختصر أو يدرس مباشرة بعد أن درس مختصر قسم مباشرة غلطة الناظر وأدلة الناظر في قدام المسير، وكل شروط التي لا أظن هذه يعني في سهم بعض التحديدات بعض الأنشاد أو بعض الأدلة التي استدل في أصل صريح من الكتب التي شرحت وعلقت هذا الكتاب من جملة دين الكتب، وحمد وأيضا زاد الخاطر من بدرا ومذكرة الشيخ الشريف، وأخيرا كتبه الدكتور ملا في اتحاد البصائر، هذا شرحه شرحا واسعا
ومستع فقابل هذا التدرج عندما يصل إلى كتاب روضة النظر لا هو أن يصدر على كتاب كتاب بقابل يفهم روضة النظر ولكن كما قلت حنيفا ليس فقط الفهم الذي يهمنا بقدر ما يهمنا الربط بين هذه الأصول والفروع خلق طلب العلم أو خلق تجربته كلية من هذا الربط التطبيقات بحيث لا يدرس الكتب التي تعني التطبيقات التقريب من سنجن وكتاب مفتاح الوصول للشيخ من سنة وكتاب تمهيد الإسنة وغيرها من الكتب وحتى كتب المعاصرين سعيد الهن وآخر في بوها في أفضل اختلاف حوائسها يدرسها بمدركة التي تتكون في نفسه تلك الملكة التي يستعين بها بعض الله سبحانه وتعالى في وضع على الحلول الشرعية التي تكون القواعد الفقهية للمسألة البشرية فلا تظهر أبدا صناعة أصولية لأنه يستثمر طالب العلوم العلوم دراسة أصولية في هذا الرقم لا تضعف من الصناعة الأصولية ولكن يكون يعرف المسائل يعرف الأصول مثل كذا وكذا وكذا في جانب كذا وكذا وكذا ويعرف في كيف الممكن في أكوان كذا وكذا في أيضا في كذا لكن جاء في مسألة فيها خلاف فيها أخص ورد علم المسلمين يستعين دائما بغيره في فهم أو في ترجيح أو في كذا يعني كأنه قرأ بالعلوم ولكن لا يستطيع شغيرة على الوجه المرضي بحيث أنه يفقد هذه الحلقة الحلقة الرفض بين الأصل والفرع من ملكة أساسية في الصناعة الرسولية إذا لم يمتلك هذه الحلقة فيصبح تبقى صناعته عاطلة حتى يكون الحلقة تصير الصناعة هذه على أحسن مرام وأحسن وجه بودينا أن تكون أن يكون مشاعر الناس فضلا عن الأمور الأخرى يعني أن يكون المشاعرون في تكوين هذه الملكة على الأقل لتكوين في هذا البلد رؤوس من العلماء ورؤوس من المجتهدين أو على الأقل من الدعاة من التراث العالي الذين يستغنون عن البقية أو حتى يقف عندهم الناس من مختلف الأنصار والأقطار كما كان عليه جزاء مضى في عهد بني عبد الوهاب الديانيين حيث كان الإنسان جملة من العلماء الفحول الذين كانت تتوافد عليهم من كل الأقطار مشرقا مغربا من الأندلس الثانية أو الجزائر نعم في كل إنسان ويدرسون عن مشايخ الذين كانوا القمة في العلم بل كان أبو سعيد بن اللف المعروف الأندلسي الغرناطي كان يرسل رسائل إلى شريف تنساني وإلى أبي عبد الله المقرد من نجرة من سيلة كان يرسل له ليقرأ منه هذا ما كتب ويحل له إشكالات ويزيل عنه غموضات في بعض المسائل في المدونات في غيرها وحتى كان من شيوخ وإسحاق الشاطبي شيوخه أبو عبد الله المقري شيخه الإنسان وكما قلت من أصل من سيرة يعني جهة ما تسمى بالمجرى مقرى وأيضا كان يراسل الشيخ الإنساني ويكتب له ويكتب له الآن ظهر انعكس الأمور احنا بودنا انه تكون هذه الطاقة التي نود ان تكون الميدان حدومة للعلم الشرعي وحدومة بعد ذلك للطلبة طبعا عن سائر العوام الآخرين في معرفة دينهم وفي توضيح ما يشتغل عليهم ليسير تسير الامور على وفق تسير الامور خيرا حثيثا ومؤكدا للوصول بهم ان شاء الله الى المبادئ العليا والمصالح الكبيرة. هذا تعمل وأرجو أن يتحقق ليكون في كل ولاية أو في كل طائفة من العلماء طائفة من الدعاة المدراس والمشايخ والحجاج وغيرهم في كل قطر أو في كل ولاية من ولاية الجزائر ونحدث نوع من الاحتكاك بعض البعض في على سبيل الأخوة العلمية إن صح التعبير هذه الأخوة الأخوة الإسلامية أخوة أخرى أو أخوة إن صح التعبير إذا كان بين الشيخ والتلميذ كذا أخوة ومشيخ كذا يحدث هذا التجارب ليرتفع المستوى العلمي السلوك الأخلاق عندنا ليتفاعل مع الوسط الاجتماعي لتكون ثمرته أقوى وتكون ثماره أنضج وينتفع بها عموم المسلمين وخصوص المواطنين وعموم المسلمين جميعا. الله أعلم
نشكر الشيخ جزاه الله خيرا هذه الكلمة الطيبة. الحقيقة كما يقولون أن المجلس الشيخ لكن الشيخ طيب يعني لو ذهبنا نستقص ذكر الأسئلة جميعها أطال بها المقام وربما تعاقب عليه الليل والنهار. لذلك أجدد للشيخ حفظه الله تعالى الشكر الجزيل على إجابته وعلى حرصه لوقته الثمين في إفادة طلبة العلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات يوم القيامة وأن يعظم له الجزاء ويعظم له الأجر ويحسن له المثوبة إنه بكل جميل كفيل وبمحسن له نعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.